ولوطا وهودا صالحا وشعيبا، ثم ذكر بعد أن ذكرهم ما حصل بعد ذلك من إهلاكه الأمم وكونهم خالفوا أممهم وعصوهم وكانت نتيجتهم ما قصه الله عز وجل، ثم بعد أن حكى العبر والعظات بهم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى. وشعيب هو من أولئك الذين كانوا بعث بعدهم موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك جاء في سورة هود أن شعيبا قال لا يجري من لما حكى الله عنه ولا يجري منكم شقاقي ويقضي لا يجري منكم شقاقي ليصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد ولوط كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم بعده ابنه إسماعيل وإسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف، ثم بعد مدة طويلة جاء موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا يفهم منه أن سهر موسى عليه الصلاة والسلام الذي ذكر الله قصتهما في سورة القصص أنه ليس شعيب الذي أرسله الله، ويأتي عند بعض العلماء ذكر شعيب، ولكن راجح الأظهر الذي حققه بعض العلماء مثل ابن كثير وغيره أنه غيره، أنه ليس هو.
قال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيره.
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. ومفروض من الترجمة هي عدم اعتبار شهادة الكفار أنهم لا يسألون عن الشهادة ولا تطلب منهم الشهادة لأنهم ليسوا أهلا لها، لأن الشهادة لابد فيها من العدالة، وهؤلاء كفرة فجرة كافرون بالله عز وجل، فلا يعولوا على شهاداتهم ولا يسألوا عن شهاداتهم ولا يطلبوا منهم شهادة لأنهم كفار، فلا يعولوا على ما جاء عنه. قد أورد البخاري رحمه الله بعض الآثار وبعض الأحاديث المتعلقة بذلك، فذكر أثر الشعبي
قال وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
قال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لأن الله قال أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، بمعناه ان العداوة والبغضة وقعت بينهم ومتمكنت فيهم فلا يشهد بعضهم على بعض. هذا اختلف العلماء في شهادة الكفار، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من قبلها على الكفار بعضهم على بعض فنقبلها على المسلمين، ومنهم من قبلها بين أهل الملة الواحدة، إن كان النصراني يشهد على النصراني واليهودي يشهد على اليهودي، وأما كون أهل ملة يشهدون على أهل ملة فلا يقبل ذلك، لأن الله أخبر فيما بينهم بين الكفار وأهل الملل من العداوات والبغضاء. والبخاري رحمه الله كلامه وترجمته يستفاد منها عدم اعتبارها مطلقة، حيث ذكر أثر الشعبي في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني فعل المسلمين من باب أولى، أنك لا تقبل شهادتهم على المسلمين ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني بعض أهل الملل بعضهم على بعض. ثم أورد الحديث الذي أشار إليه هنا إشارة، وقد أسنده فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.
وقولوا آمنا بالله وما أنزل من
آية، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومحل الشاهد من هذا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا في الأخبار مع أنها أقل من الشهادة وهي دون الشهادة، فكيف بالشهادة؟ الشهادة من باب أولى. إذا كانوا لا يصدقون في أخبارهم، إذا أخبروا عن خبر لا علاقة له بالشهادة ولا علاقة له بإعطاء الحق لشخص إلى شخص، الحكم على شخص كأن الحق له وهذا ليس له، إذا كان الخبر نهي عن تصديقهم فيه وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، فإذا الشهادة من باب أولى، يعني فلا يعول على شهادتهم ولا تطلب منهم الشهادة. ثم أورد حديث ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم أن مساءلتهم عن مساءلتهم ولا
لا ثار عن عباس رضي الله عنه. قل يا معشر المسلمين،
قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب،
أهل الكتاب وكتابكم أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الأخبار عهدا بالله عز وجل، وعن أهل الكتاب وهو لم
تقرؤونه لم يشب،
يعني لم يخلق بغيره ولم يضاف إليه غيره، وإنما هو خالص لم يشب بشيء ولم يخلق بشيء، مع أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، وقد أخبركم الله عز وجل في كتابكم العزيز ما حصل من أهل الكتاب، وأنهم بدلوا وأضافوا إليه أشياء ليست منه، حده أشياء هي منه، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، فلا ينهاكم ذلك عن مساءلتهم وأن تسألوهم عما عندهم، لأنكم لا حاجة بكم إلى ما عندهم وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم، فأنتم تسألونهم وأنتم لستم بحاجة إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم أصحاب الباطل ولا يسألونكم عما عندكم الحق. وأنتم أصحاب الحق فكيف تسألونهم عما بأيديهم، عما غيروا وبدلوا وكتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا، فكتبهم دخلها التغيير والتبديل والتحريف واشتراء العاجل بما حرفوه وبدلوه، وأنتم كتابكم محفوظ ليس لأحد أن يضيف إليه أشياء ولا أن ينقص منها أشياء، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل. فالحق معكم فلستم بحاجة إلى ما عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم الذين بحاجة إلى ما عندكم، ومع ذلك هم لا يسألونكم عما عندكم الحق، كيف تسألونهم عما عندهم الباطل وأنتم عندكم الحق. ومفروض من هذا يعني كون قال لا تسألوهم، يعني فهذا يدخل تحته يعني كونهم لا يسألون كما لا يسألون عن الأخبار، كذلك لا يسألون عن الشهادات ولا تطلبوا منهم الشهادات.
يعني
يقول
الشعب هذا ان النصراني ما يشهد
للنصراني مثلا، ليس بواضح تماما، لان قول اهل الملل بعضهم على بعض يعني كان اهل مله على ذله، اما في المله الواحده وفي حدود وفي داخل المله الواحده فلا يكون واضحا كلام الشعبي يقول يشمل هذا الشيء.
قال باب القرعة في المشكلات، وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، وقوله فساهم أي فساهم أقرع فكان من المدهضين من المسهومين. وقال أبو هريرة قال فكان من المدحضين من المسكومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال باب القرعة في المشكلات.
باب القرعة في المشكلات، مقصود من هذا أن القرعة جاءت بها شريعة وأنها من الطرق التي يميز بها لمن يكون له السبق أن يكون له الحظوة أن يكون له التقدم إلى الشيء والأخذ به. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن قصة زكريا ومن معه الذين صاروا يلقون أقلامهم في النهر أيهم يدخل مريم أيهم يعني يطفو قلمه ولا يذهب ينزل في الماء على مرتفع ولم يذهب مع جرية الماء فإنه يخرج سهمه فيكون له شفاء كفالة مريم. فكان الذي حصل له ذلك زكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها وخرجت له القرعة. يعني فالقرعة موجودة في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة، كذلك ما حكاه الله عن يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في سفينة حصل كثرة زيادة العدد فيها يحتاج إلى من يخفف من السفينة بأن يلقى في البحر حتى لا يهلك الجميع، فحصلت المساهمة فحصلت القرعة، فكان يونس من المدحضين أي المسهومين الذين وقعت عليهم القرعة ولم تكن في صالحهم بحيث لا يرمى، فألقي به في البحر فهيأ الله له الحوت الذي التقمه كما قص الله ذلك في كتابه العزيز. وإذا فالقرعة موجودة في الأمم السابقة، وفي هذه الأمة جاء حديث كثيرة تدل على اعتبارها، فإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب وفي ضمن كتاب الشهادات لأن القرعة من البينات التي يصار إليها التمييز بين المتماثلين الذين يمكن أن يقدم بعضهم على بعض أو يميز بعضهم على بعض حيث يحصل عدم التمييز بينهم فيصار إلى القرعة. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييده بالمشكلات يعني الأشياء التي يكون فيها مشاحة ويشكل أمرها ويحصل فيها تشاح وتنافس، القرعة تميز بينهم إما في سبق أو في تمييز شيء مشترك بحيث يعني عندما تقسم الأشياء المستحقة تجعل أقسام متساوية وكل واحد لا يريد من غيرها أن يختار ويريدون أن يسهم بينهم فيكون كل واحد يعني ما ظهر سهمه يكون تميز ما يستحقه، وتكون إما في الأشياء التي فيها تكون في الأشياء التي فيها تشاح إما في سبق إلى شيء أو في تمييز الحقوق وبيان من يستحق ما يستحقه هذا فيما يستحقه هذا. ثم أورد أو أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفي نفس الكتاب اللي هو كتاب الشهادات وهو الإسهام وعمل القرعة فيما إذا تسابقوا في اليمين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم أيهم يحلف، فإذا جاءت السنة بهذا. والبخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث إشارة ولم يسنده لأنه مر قريبا في هذا الكتاب نفسه. ثم أورد الأحاديث التي الأحاديث المسندة التي سبق أن مر بعضها فيما مضى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة.
مثل المدهن في حقوق الله والواقع فيها في بعض الروايات القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله فهو الملتزم الذي يقوم بتنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي يعني يسمع ويطيع لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والواقع هو الذي يخالف ما في المأمورات ولا يفعلها أو في المنهيات فيقع فيها ويرتكبها. كمثل قوم استهموا في سفينة وصار لبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني انقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تكون في الطابق العلوي من السفينة ومجموعة تكون في الطابق السفلي من السفينة. ولكن كيف يتميز من يكون في السفل ومن يكون في العلو؟ عن طريق القرعة. القرعة أقرعوا فيما بينهم على أن من خرج في القرعة أن يكون فوق يكون فوق، ومن خرج لأنه يكون أسفل يكون أسفل. فكان لبعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها عندما يأخذون الماء، فتأذى بهم الذين في الطابق العلوي، فقال الذين في الأسفل أو بعض الذين في الأسفل كما أننا خرقنا في قسمنا خرقا وأخذنا ماء ولا مررنا على هؤلاء الذين يتأذوا بمرورنا، فإن أخذ الذين في أعلاها على الذين في أسفلها نجوا جميعا، وإن تركوا إن ترك الذين في أعلاها الذين في أسفلها هلكوا جميعا، لأن السفينة يدخلها الماء فتمتلئ ماء على الخرق ثم تغيص في الماء لمن فيها فيحصل العطب للجميع. فإن تركوهم يعني أخذ القائمون على حدود الله على الواقعين فيها الذين يخالفون الأوامر والنواهي فيقعون في ترك المأمورات وفعل المحظورات، فإن العقوبة إذا جاءت تشمل الجميع. لهذا يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الصالح والطالح، تصيب الصالح والطالح. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه تقرير في الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة. هذا من ضرب الأمثال في السنة، ضرب الأمثال في الكتاب والسنة كثير، فيه البيان وفيه الإيضاح. فقيل إن المقصود بالمدهن هنا هو الذي سكت، والقائم هو الذي أمر ونهى، والذين أقدموا على الأخذ على أيدي هؤلاء بحيث حالوا بينه وبينهم وبين ما يريدون. فمثلهم في جانب من ضرب المثل بحقهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء، لأنهم بذلك يسلمون من أن تنزل العقوبة بسبب الفساد الذي حصل من البعض ويشمل الجميع، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أين تصيب الجميع؟ البلاء إذا حصل ما يخص الصائب من حصل منه السوء، حصل منه المعصية، وإنما تعم الجميع، وإنما تعم الجميع. فكذلك الذين يلتزمون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل إذا ما أمر المعروف ونهوا عن المنكر وسعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم وإصلاح غيرهم والحيلولة بين غيرهم وبين وقوعهم بالمحرمات التي هي من أسباب العذاب وأسباب المصائب، فإن العذاب إذا نزل وحل يصيب الجميع. فهذا المثل بالنسبة للسفينة يوضح هذا الأمر، أن الذين في السفن لو خرقوا وتركوا على ما يريدون من الخرق لعطب الجميع وهلك الجميع، ولكن إذا قام الذين العقلاء والملتزمون والخائفون من وقوع العذاب أخذوا على أيدي هؤلاء ومنعوهم من أن يقعوا به أن يفعلوا ما فعلوا حصلت النجاة للجميع. ومثل ذلك الذين أمروا بينهم عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء، لأن هذا من أسباب السلامة من العذاب، كما أن الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يخرجون على السفينة هو من أسباب السلامة من العقب وفي الموت في الغرق، وكونهم يهبطون بقاع البحر يموتون ويهلكون. ثم فيه كما عرفنا دليل على اعتبار القرعة أنها طريق صحيح للتمييز في الأمور المشكلة والأمور التي فيها تشاح وعدم تراضي، إما إذا حصل التراضي ما كان هناك إشكال، ولكن الإشكال عندما يحصل التشاح ويحتاج إلى القرعة لتميز. ثم كذلك فيه دليل على إفهام الأشياء المشتركة في المهايئة، بحيث أن يكون لأحد الجانب والثأو لأحد الجانب أو لأحد علو ولأحد سفل في الدار المشتركة، كونها من طابقين يمكن أن يتفقوا فيما بينهم على أن أحد يسفل وأحد يسفل تحت وهم جميعا مشتركون، فإن اتفقوا على أن يكون هؤلاء فوق وهؤلاء تحت زال الإشكال، وإذا كان اتفقوا على أن يكون بعضهم تحت وبعضهم فوق لكن من ما كل يريد أن يعني يرضى في أحد الشيئين لأن يعني يكون هذا تحت ويكون هذا فوق، فالقرعة هي التي تميز بينهم، من خرج في القرعة بأنه يصير فوق يصير فوق، من خرج في القرعة بأنه يصير تحت يصير تحت. ثم فيه أيضا دليل على أن الشيء المشترك والمكون من علم وسفل لا يتصرف صاحب السفل بشيء يضر الذي في العلو، ولو قال أن يتصرف في حقي وبما هو من نصيبي، يعني إذا كان يترتب عليه مضرة لصاحب العلو فلصاحب العلو أن يمنع وأن يحول بينه وبين ما يريد.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون قال له سهمه في السكنى حين اقترعت الأمصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمة الله عليك أبا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله.
هذا الحديث على امرأة من الأنصار من المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة وكانوا تركوا ديارهم وأموالهم شرع الأنصار يتميز من يظهر به كل واحد منهم من المهاجرين بحيث يسكن عنده، يعني ليس عندهم مشاكل، وجاءوا في هذا البلد الكريم وهذا البلد الطيب إلى هؤلاء القوم الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز لأنهم تبروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سبيلهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وتشكر نفسه فأولئكهم المفلحون. فصار لنصيب لأم العلاء وقومها المال من المفلحون، صار سهمهم والفرعة أنه صار من نصيبهم المال من المفلحون. فمرض ثم توفي وجعلوه في ثيابه في كفانه، فدخل عليهم رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالت رحمه الله عليك رحمه الله عليك على السائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليها قال وما يدريك؟
قالت فشهادتي عليك لقد اكرمك الله.
فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه قد جاءه اليقين من ربه، يعني جاءه الموت ولقي وأقدم على ما هو صائر إليه ما هو أير إليه. ثم قال إني والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت بعد ذلك لا أزكي بعدك أحدا أبدا. ثم قالت إنها نامت ورأت عينا تجري له فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله، هذه العين التي تجري الماء الذي يجري قال ذلك عمله. وفي هذا دليل أولا لما ترجم له البخاري وحصول الفرعة حيث فرعوا حتى يكون كل واحد يعني تميز من يستحقه من المهاجرين ليسكن معهم، فصار نصيبهم وسهمهم المال المضعوف. وفي اعتبار القرعة لأن هذا حصل بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والسنة هي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. ثم فيه دليل على أن على مذهب أهل السنة وما ذهب إليه أهل السنة أنه لا يشهد بجنة ولا نار، لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من جاء فيه شيء من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يشهدون للجنة لمن شهد له رسول الله بها، ويشهدون بالنار لمن شهد له رسول الله بها، ومن لم يشهد له لا بجنة ولا نار يسألون للمحسن يرجون للمحسن الرحمة ويخافون على المسيء العقاب، ولا يشهدون لهذا لأحد رأوه محسنا بأنه من الجنة ولا لأحد رأوه مسيئا بأنه من الجنة، وإنما يرجون المحسن ويخافون على المسيء. ثم أيضا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. قوله هنا إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وإنما يعلم منها ما أطلعه الله تعالى عليه وما أخبره الله تعالى به. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الغيوب أطلعه الله تعالى عليه، لكن ليس معنى هذا أن كل مغيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليه شيء من أمور الغيب. إن ما أطلعه الله تعالى عليه هو الذي علمه من الغيب، وما ليس كذلك فإنه لا يعلمه. قد جاء حديث كثيرة السنة تدل على هذا، من هذا الحديث وقد مر بنا الحديث الذي مر قريبا من قصة الإفك، وأن الإنسان مكث مدة ولا يدري إيش الواقع حتى أنزل الله براءته من المؤمنين عائشة من السماء فلا يسأل الناس عنها وماذا تعلمون عنها وماذا حصل ما كان يعلم ما يعلم كل غير إنما ما أوحى الله تعالى إليه به الأمور المغيبة علمه وما أكثر ما أخبره الله تعالى به وأخبره الله عليه من ذلك كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية قد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام فذلك ما أخبره من الأمور المستقبلة منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه ومنها ما لم يقع إلى الآن ولكنه لا بد أن يقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال انه يشهد لهم ومنهم من قال انهم يتوقفوا فيه كما جاء الحديث الذي ان عائشه رضي الله عنها او غيرها من هذا المؤمنين لا تذكر الان لما قالت وبالها اصفر من عصافير الجنه قال او غير ذلك يا عائشه انما خلق الجنه خلقا خلقهم لهم واهلهم ابائهم خلق للنار خلقا خلقهم لها وهم باصلاب ابائهم وعندما يبلغ النطفه المضغه والجنين أو 20 ليلة ويكون تخليقه يصل إليه الملك فينقف به الروح ويمر بأربع إلى كلمات بكف رزقه وحجره وسقيه وسعيه ولكنه مرجع من من قال إنهم في الجنة وأنهم يشهدون كما جاء في بعض الحديث أنهم يعني أنهم يشفعون ومنهم من قال انهم توقفوا فيه كما جاء في حديث عائشة هذا
قال قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أيضا شاهد لما ترجم له المصنف من القرعة باعتبارها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين النساء إذا أراد سفرا فأيتهن خرج سهمها سافر بها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج بالتي عليها الدور أو التي وقف أو وصل إليها النوبة لأن هذا القسم وهذا القسم إنما هو في ليلة واحدة وأما في السفر ففيه ليالي متعددة تنفر بها واحدة منهن فكان لا يجعل هذا لصاحبة النوبة التي وقف عليها الدور لأنه ليست ليلة واحدة فإنما هي ليالي وأيام تنفر بها وتحرص بها من تسافر معه إذن فسبيل التمييز هي القرعة لتطلعها القرعة يخرج بها هذا فيه المتساوون في الحقوق يقرع بينهم فمن خرج سهمه صار له هذا الشيء الذي يراد أن يحصل لواحد.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
وهذا الحديث أيضا شاهد لما فعله الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان الصف الأول الذي هو يد الإمام، ويعلمون ما فيهما من الأجر لتنافسوا وتسابقوا بحيث أنه لا يميز بينهم إلا القرعة. ويعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني أنهم يجون دفعة واحدة، كل واحد يقول أنا الأول، ولا يميز الأول من الأول من الثاني، السابق من اللاحق، كل واحد يدعي أنه الأول، فالقرعة هي التي تميز بينه. إذن هذا دليل وشاهد على اعتبار القرعة. القرعة ثبتت من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أقرع بين النساء، ومن قوله كما في هذا الحديث الذي هو قوله لا أعلم الناس من النداء ومن لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، في اعتبار القرعة. وكذلك تقريره قد يكون ذلك بأمره، إذا قد حصل في الاستهام على المهاجرين بحيث يعرف كل من يكون نصيبه ومن يكون سهمه. وكذلك أيضا من فعله على صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي أشار إليه البخاري هنا قد مر في كتاب الشهادات، وهو القرعة بينهم في اليمين أيهم يحلف. كل هذه النصوص دالة على اعتبار القرعة، كما عرفنا إنما جاءت في كتاب الشهادات لأنها من جملة البينات التي يبين بها الحق ويتبين بها من يستحق ومن يقدم ومن يؤخر ومن يكون له الحوز والظهر في الشيء المطلوب.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القحطرة وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتى
في ما يحصل فيه اختلاف في الأموال وفي الأمور المشتركة كالشوارع ونحوها، المشهور والمعروف في كتب الفقه عندما يأتون بكتاب الصلح أو بباب الصلح يقصدون به ما يتعلق بالأموال وفي الأمور المشتركة بين الناس مثل الشوارع، فإنهم يأتون في هذا الباب في كتب الفقه فيما يتعلق في هذه المسألة وهذه المسائل المتعلقة بالمال والخصومات على أموال والصلح بين الناس في أموال أو في أمور مشتركة. أما الصلح بين الزوجين فيأتي في كتاب النكاح، يأتون به في كتاب النكاح وكتاب الطلاق، والصلح بين المسلمين والكفار يأتي في كتاب الجهاد. والبخاري رحمه الله عندما عقد الكتاب أراد به المعنى العام ولم يرد به ما اصطلح عليه الفقهاء من أن كتاب الصلح أو باب الصلح خاص بالأمور المتعلقة بالأموال أو بالأمور المشتركة بين الناس في الشوارع. صنيع البخاري فيما أورده من الأحاديث في هذا الكتاب يشمل هذه الأمور، فيه الخصومات وفيه كذلك بين المسلمين والكفار، وفيه بين المتقاتلين من المسلمين، لأنه جاء في هذا الكتاب ما يشمل هذه الأمور. إذن الاصطلاح الذي مشى عليه البخاري في هذا الباب في هذا الكتاب ليس وفق الاصطلاح الذي مشى عليه الفقهاء الذين يقصرون ذلك على ما يتعلق بالأموال أو الأمور المشتركة. وأول ما بدأ به من الأبواب باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، يعني في فضله وفي العناية به والاهتمام، وأن الإمام أعظم يتولى ذلك بنفسه، يسعى إلى ذلك وينتقل ويتحول إلى مكان القوم الذين حصل بينهم الخصام ليصلح بينهم. هذا قال البخاري رحمه الله بعد ما أتى بالآية وأتى بما أتى بالترجمة، ثم الآية بعدها التي تدل على الترجمة قال وخروج الإمام لأصحابه ليصلح بين الناس. فأورد فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس أتى بالآية، وكذلك الأحاديث التي جاء فيها أيضا في الإصلاح بين الناس. الآية يقول الله عز وجل لا خير في كثير من النجواهم إلا من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، فالنجوى التي تكون في الإصلاح بين الناس هذه مطلوبة وفيها خير، وهو يدل على فضل الإصلاح بين الناس. ثم الحديثين الذين أوردهما يتعلقان بالإصلاح بين الناس ويتعلقان بالأمر الثاني الذي أضافه البخاري للترجمة بعد الآية، ويقول وخروج الإمام ليصلح بين الناس. أورد أولا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وأن بني عامر بن عوف هم أهل قباء حصل بينهم خصومة، حصل بينهم نزاع، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مع جماعة من أصحابه إليهم ليصلح بينهم. فحان وقت الصلاة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت الذي كان يأتي إلى الصلاة فيه، فجاء بلال وهو المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبس، فهل تأم الناس وقيم؟ قال إن شئت. فأقام الصلاة بلال ثم تقدم أبو بكر رضي الله عنه وأما الناس. وبعدما أقيمت الصلاة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقدم مشى حتى جاء الصف الأول وصلى وقف خلف أبي بكر وصف وراءه ودخل بالصلاة. ثم صفقوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم قبل ذلك سنة التسبيح الجاءت بعد فراغ من الصلاة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسبحون عندما يحصل شيء يحصل يسبح الإمام فإنهم يسبحون ويقول سبحان الله. فصفقوا وكان أبو بكر لا يلتفت فلما رأى التصديق ولا يدري ايش يريدون التفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمسلم أشار إليه أن يبقى مكانه أن يبقى في الإمامة فرفع يديه إلى السماء وحمد الله يعني أبو بكر وهو في الصلاة إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما قد فعل وأراد منه أن يستمر. ثم إنه لم يرى لنفسه أن يكون في الصلاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع القهقراء حتى صار في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وصلى بالناس. محل الشاهد من الحديث أولا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح عليه مع جماعة من أصحابه وفي فضل الإصلاح بين الناس وأهم والاهتمام به بحيث أن الإمام الأعظم يخرج له ويتولاه بنفسه. وما ومثلا ما قال لواحد من أصحابه اذهب وأصلح بينهم بل ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وبه فضل الإصلاح بين الناس وبيان يزيد العناية به والاهتمام لكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يرسل من يقوم بذلك من أحد أصحابه أو أكابر أصحابه بل تولى ذلك بنفسه وذهب ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لو أتيت أو لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول فركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وذهب معه جماعة من أصحابه فجاء إليه وكانت الأرض سبحة وكان الغبار يدور في ورق الأقدام عليه وسير الحمار وتحريك الأرض بيديه ورجليه فوضع يده على أنفه وقال
إليك
عني
والله لقد
آذاني نفن حمار. فقال له أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض رواياتنا وعبد الله بن رواحة والله لغبار نار ظلم أنت أطيب منك أطيب ريحا منك. هذا الغبار الذي حصل من هذا الحمار أطيب ريحا منك ومنافق ورأس المنافقين. فقال في حقه هذا الصحابي الجليل ما قال. فقام واحد من جماعة عبد الله بن أبي فقال كذب. ثم حصل خصام بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وسكتهم. ثم قال أنس بلغنا أن هذه الآية أنزلت ويقوله في ذلك ويقول الله عز وجل وإن طائفتان من كفروا فأصلحوا بينهما أصلحوا بينهما. وقد استشكل لهذا القول الذي قاله أنس في آخر الحديث
وقوله الآية نزلت لأن الذين حصل خصومة بينهم مسلمين ومنافقون. الله عز وجل قال لهم طائفتين من المؤمنين، طائفتين ليست من المؤمنين، طائفة من المؤمنين وطائفة من المنافقين. وقيل أن المقصود بذلك أنه التغليب، أن هذا المقصود به التغليب، وأنه غلب جانب المؤمنين بالذكر. هكذا قال بعض العلماء في توجيه إزالة هذا الإشكال، أن هذا الذي يعني حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جماعة بلال بن أمية بن سليم المنافقين وهم منافقون، ما حصل بين المؤمنين طائفتين المؤمنين، إنما طائفة المؤمنين وطائفة من المنافقين الذين هم كفار، هم أشد من الكفار، وهم الدرك الأسفل من النار وهم منافقون، كما قال كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. المحل الشاهد هو حصول الإصلاح بين هؤلاء الذين تشاجروا وتنازعوا، وأن الآية نزلت فيهم وفيها فأصلحوا بينهما. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج ليعز سعد بن عبادة، وأنه لقي هؤلاء في الطريق، ويمكن أن يجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، ومنهم عبدالله بن أبي بن سلول لأنه من الخزرج. فلما مر في الطريق ووجد يعني هؤلاء قال له أصحابه لو أتيت فلان، فيه دليل على أن المشير عندما يشير إلى الكبير فمن حسن الأدب ألا يجزم بالمشورة، وإنما يأتي باللفظ الذي فيه أجل، فيقول لو رأيت كذا وكذا، لو عملت كذا وكذا، إن هذا عرض وفيه حسن أدب، بخلاف لو قال افعل كذا افعل كذا اصنع كذا، إن الأدب في أن يأتي به على سبيل العرض، يقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا لو رأيت كذا وكذا، لعل من المناسب أن تفعل كذا وكذا، أو لو رأيت أن تفعل كذا وكذا، فهذا فيه حسن الأدب في العبارة في مخاطبة الكبار، وأن هذا من الأدب ومن الألفاظ الحسنة التي استعمل. وفيه ركوب الحمار وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه عليه، وأنه لا يحط من قدر الكبير أن يركب هذا المركوب،